بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس إرث المفقود وأحكامه، وقد انتهينا من أحواله، وبقينا عند جزئية يسيرة هي ختام المبحث، أذكرها إن شاء الله بعد أن أنبه على أمر ذكره بعض الإخوة الكرام حول مذهب الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه فيما يتعلق بزوجة المفقود. تقدم معنا إخوة الكرام أن زوجة المفقود إذا انتهت مدة الانتظار تعتد وتتزوج، أوليس كذلك؟ كما تقدم معنا. فإذا انتهت المدة وتزوجت أو لم تتزوج، ما حكمها إن جاء زوجها الأول؟ تقدم معنا أنه عند الحنفية والشافعية زوجها أولى بها في كل حال، سواء عقد عليها أو لم يعقد، دخل الزوج الثاني أو لم يدخل. وقلت قابلهم المالكية فقالوا إذا انتهت مدة الانتظار ملكت نفسها، أوليس كذلك؟ إذا انتهت ملكت نفسها، فإن عقد عليها من قبل الثاني وجاء الأول ولم يدخل الثاني بها لا تحل للأول، لا يملك إعادتها إليه. ومن باب أولى لو دخل بها. وتقدم معنا بعد ذلك القول الثالث الحنابلة، قل التوسط، فقالوا إن لم يدخل الزوج الثاني بها فهو أولى بها قولا واحدا، وإن دخل بها يخير الزوج بين المهر وبين زوجته. كأن بعض الإخوة يقول في مذهب المالكية يوجد خلاف هذا، وأنا نقلت لكم إخوتي الكرام من الموطأ وما حدثت مصدرا غير هذا، فارجعوا إلى قول الإمام مالك، قلت إنه في الموطأ في الجزء الثاني صفحة 75-500، هذا نقلته من الموطأ. وعندنا في كتب الفقه وشرح الحديث أشاروا إلى هذا القول الإمام مالك، فرجعت إليه من الموطأ. وهذا شرح الزرقاني في الجزء الثالث صفحة 200. أقرأ لكم الكلام الذي في الموطأ، لا إله إلا الله، وأذكر إن شاء الله الشرح الذي قاله. يقول هنا: عدة التي تفقد زوجها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إذا دخل بها زوجها الآخر الثاني أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. في الشرح يعني الزرقاني والباجي في المنتقى في شرح هذا الكلام أوردوا يعني للمالكية تفصيلا في هذه المسألة. أما في الزرقاني وهو الكتاب الذي عندنا يقول قال مالك وذلك الأمر عندنا فالعقد بمجرده يفيتها يعني يفوتها. ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال لا يفيتها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته، وأخذ به ابن القاسم وأشهر. قال في الكافي وهو الأصح من طريق الأثر لأنها مسألة قلدنا فيها عمر وليست مسألة نظر. والباجي في الجزء الرابع صفحة 93 يقول اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني، فقالت الموطأ لا سبيل للأول إليها واختاره المغيرة. وروي عنه الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، رواه ابن القاسم عنه واختاره. وقال محمد الأول أحق بها ما لم يخل الثاني بها خلوة توجب العدة فلا شيء للأول. هذا الآن ثلاثة أقوال عن المالكية في هذه المسألة. كنت ذكرت لكم قول الإمام مالك الذي ذكره في الموطأ، بقية الأقوال المالكية نسبوها إليه، العلم عند الله جل وعلا وهم أدرى بإمام مذهبهم، لكن قلت لكم نسب للإمام مالك هذا وهذا موجود في موطأه. وهنا الباجي بعد أن ذكر هذا يقول فقالت الموطأ لا سبيل للأول إليه واختاره المغيرة. وروي عنه الأول وحق بها ما لم يدخل الثاني، رواه ابن القاسم عنه واختاره إلى آخره. المسألة في الحقيقة يعني بعد ذلك تبحث في موضوع الترجيح عند المالكية في موضوع القبر في الصلاة. الرواية التي الآن عند المالكية وعليها الإرسال كان شيخنا الشيخ محمد المختار عليه وعلى مشايخنا جميعا وأئمة المسلمين رحمة رب العالمين يقول عجب من المالكية، الإمام مالك يريد حديثين في القبض في موطأ وهو ما أورده إلا مذهبه في هذا الكتاب وما يأخذ به، فكيف هم جاءوا وأخذوا برواية ابن القاسم وغيره وتركوا مذهب الإمام مالك الذي قرره في موطأ؟ فالأصل يعني ما كتبه الإنسان بيده وقرره بنفسه هذا يعني هو قوله، أما ما أخذه التلاميذ عنه أو فهموه منه يعني أيضا لا يتهمون، لكن دون ما يكتبه هو بيده. ولذلك يقول القبض في الصلاة هو مذهب مالك، والقول بأنه يرسل يديه هذا ما نص عليه الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فهل هذه المسألة تشبه تلك؟ العلم عند الله. الشاهد ما ذكرته يعني قرره المالكية من أنه أيضا إذا لم يدخل الثاني بها تعود للأول، موجود ضمن أقوالهم، لكن هذا أيضا ثابت عن الإمام مالك وهذا في الموطأ. والباجي يقول يعني بهذا أخذ المغيرة. على كل حال تفصيل بعد ذلك، انتبهوا لهذا التفصيل لتكون على علم به، والعلم عند الله جل وعلا. آخر شيء إخوتي الكرام في مسألة المفقود، تقدم معنا أن الورثة لهم أن يصطلحوا على الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه نصيب، فيصطلح عليه ويقسمونه من أوله لآخره. وإذا كان للمفقود نصيب فيه يصطلحون على الجزء والنصيب الذي لا نصيب للمفقود فيه. فلو وقفنا مثلا 20 سهما، لو مثلا للمفقود منها 5 أسهم 15 سهما للورثة أن يصطلح عليها لأنها لهم، أما السهام المفقود ستبقى. قلت هذه المسألة أذكرها في أول الدرس الآتي الآن إن شاء الله، ثم ننتقل إلى مبحث الغرق والهدم بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، لو أن امرأة ماتت عن زوج وأخ لأم وأخت لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود، بسم الله الرحمن الرحيم. الزوج له النصف لعدم الفرع الواجب، أخ لأم وأخت لأم لهما الثلث لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور وهم جمع. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق على اعتبار حياته عصر، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، بقي معنا واحد، والرؤوس ثلاثة، نصححها، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. للأخت سهم وللأخ سهم على تقدير موته. الزوج له النصف والأخوان لأم الثلث والأخت الشقيقة النصف، أنها لا معصبة ولا مشارك ولا أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث. هذه شروط أربعة عندنا. بعد ذلك هذا على أنه ميت أو ليس كذلك. طيب المسألة أيضا من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، المسألة عالت إلى ثمانية. لنخرج الجامعة بين الثمانية والثمانية عشر اتفاق، اتفاق في النصف فقط، نصف الثمانية عشر تسعة، نصف الثمانية أربعة، نأخذ نصف أحدهما نضربه في كامل الآخر، تسعة في ثمانية اثنان وسبعون، أو ليس كذلك؟ هذه جامعة المسقوط، اقسم على ثمانية تسعة، اقسم على ثمانية عشر أربعة، أربعة في ثمانية عشر اثنان وسبعون. طيب الآن الورثة كما تقدم معنا نعاملهم بالأضرار ونترك الباقي للموقوف من باب الاحتياط. تسعة في أربعة ستة وثلاثون، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون، الأضرار واحد في أربعة أربعة، واحد في تسعة تسعة، الأضرار أربعة، وهذه مثلها. طيب هنا الآن الأخت الشقيقة واحد في أربعة أربعة، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون، الأضرار أربعة، الباقي المفقود اجمع كمل عنه، اثني عشر وسبعة تسعة عشر، معنى واحد تسعة وثلاثون، وليس كذلك؟ صحيح الأمر هكذا؟ أنت ما تعتقد لي ما؟ هنا الآن 12 و 7 19 معنى 1 و 2 3 بقي 72. طيب 12 فيها منها بقي 3 وهنا بقيت 6 3 أو ليس كذلك؟ 23 33 موقوفة. زوج وليس كذلك؟ زوج وأخوان لأم، واحد يا أخوتي الكرام واحد في تسعة تسعة، هنا لما وضعناها أربعة؟ هذه غلط. ثلاثة في أربعة اثني عشر، ليس واحد، واحد في تسعة تسعة وليس كذلك؟ هذه هذه أختي أم، سنعطيهم الأضرار وليس واحد، عندنا ثلاثة، ثلاثة في أربعة اثني عشر، واحد في تسعة الأضرار هذا، ولين ما كتبنا أربعة وهنا تسعة، أما هذه كما هي؟ هذه واحد في أربعة صحيحة، وهنا ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون، تصبح ثلاثة وعشرون، ما يضر، لا سيبقى 23، أما هذه ستزيد الآن، اجمع الآن 9 و 9 18 22 يصبح 29، معنى 2 49. طيب زادت 10 49 بقي معنا 23، 23 موقوفة. شوف هذه كلها للمفقود
قطعا لا،
وليس كذا؟ منها للمفقود ومنها لغيرها على حسب حاله. إن خرج هذا، إن خرج المفقود حيا وعاد، فنأتي لمسألة الحياة. له اثنان في أربعة كم؟ ثمانية. هذا إن كان حيا، أكثر من ثمانية ما يأخذ. وأخته بعد ذلك واحد، أين هي؟ في أربعة أربعة، اتهامها صحيحة. بقية اتهام ستأتي الآن إلى هؤلاء، ثلاثة في أربعة اثني عشر، ثلاثة في أربعة اثني عشر، تسعة في أربعة ستة وثلاثون.
إذن سيأتي هؤلاء يأخذون، هذا إن كان حيا، والأخت لم تأخذ شيئا. يعني بقية السهام كم بقي معنا؟ خمسة عشر من ثمان، خمسة عشر سهما. هذا لو كان حيا ستوزع على هؤلاء، والأخت ليس لها شيء. هذا لو كان حيا، فهذا قلنا كم تأخذ؟ اثني عشر، يعني سيزيد ثلاثة، وهذا سيزيد ثلاثة، وهنا ستة وثلاثون سيزيد تسعة. اجمع سيخرج معك خمسة عشر، اثنى عشر، خمسة عشر. هذا لو كان حيا، لكن ممكن الآن أن يكون ميتا. إذا كان ميتا بقية السهام خمسة عشر كلها ستأخذها الأخت، لأنك عندك هنا ثلاثة في تسعة سبع وعشرون، ثلاثة وعشرون وأربعة. يعني إما أن تأخذ السهام كلها الباقية التي هي ثلاثة الأخت، وإما أن توزع على هؤلاء. المقصود ثمانية هذه هي المفقود لو جاء حية، ولو لم يأتي حية، لو كان ميتا السهام كلها للأخت، ولو كان حية، لو كان حية الأخت ليس لها شيء، وخمسة عشر سيأخذها الأخوان الأم والزوج. إذا خمسة عشر سهما هذه ممكن أن يصطلح عليها هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، أو ليس كذلك؟ أما الثمانية هذه لا بد من أن توقف حتى نعلم حال المفقود. أما خمسة عشر سهما فقال تعالى نصطلح عليها، هذه لنا، والمفقود إن جاء لن يأخذ منها شيء. وأفرض أننا سننتظر أربعين سنة حتى تمضي مدة التعمير، نترك خمسة عشر سهما يعني من التركة، وخمسة عشر سهم من سبعين يعني تقريبا قرابة الربع، أوليس كذلك؟ أو قرابة السدس، لو ستة في خمسة عشر أقل أربعة في خمسة عشر ستون، قرابة الربع، قرابة الخمس، أوليس خمس التركة نتركها معطلة؟ تعالوا نصطلح عليها. فإذا اصطلحوا فيما بينهم كما تقدم معنا جائز، بشرط أن توقف السهام التي ينصيب المفقود وهي ثمانية، هذه لا يجوز الاصطلاح عليها أبدا بحق الله، ما عداها يصطلحون. هذا موقوف لهم على حسب حال المفقود، فقال نصطلح عليه، فإن اصطلحوا عليه جائز. إذن هذه مسألة كما قلت الموقوف لا يستحقه المفقود بكامله، فنوقف له من الموقوف ما يستحقه، والباقي للورثة أن يصطلح عليه. وما تقدم معنا كل الموقف لغير المفقود لكن بسببه، فلهم أن يصطلح عليه من أوله لآخره، أو ليس كذلك؟ وأما إذا كان الموقوف كله للمفقود يجب أن يصطلح ولا على سهم من هذه معروفة. انتهينا من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر الأنواع في التوريث عن تقدير، عن طريق التقدير والاحتياط، تقدم معنا الخنسة والحمل والمفقود، والنوع الرابع الغرقاء والهدمة والحرقاء. بوب عليهم الإمام البيهقي في سننه بابا لطيفا ظريفا في الجزء السادس صفحة 220 و200، قال باب من عمي موته. عمي موته أي خفي علينا حاله عند الموت مع من يشاركونه في القرابات ومع من يتوارثون فيما بينهم. هل تقدم هو بالموت أو هم تقدموا عليه؟ باب من عمي موته. تقدم معنا إخوتي الكرام أن من شروط الإرث
تحقق حياة الوارث عند موت المورث. فإذا لم يكن الوارث حيا عند موت المورث لا يرثه. ونحن عندنا الآن هنا حياة الوارث عند موت المورث غير مقطوع بها، مخفية عنا، هل مات هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا؟ لا إله إلا الله. إذا كان الوارث حيا عند موت المورث يرثه باتفاق، وإذا كان الوارث ميتا عند موت المورث لا يرثه. وإذا كان الأمر كما قلت فيه لب واشتباه، هل هو حي عند موت مورثه أو ميت؟ فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف أئمتنا الأبرار في هذه المسألة، وإليكم تفصيلها بالآثار. أولا إخوة الكرام، صور هذه المسألة وبيان المتفق عليه منها والمختلف فيها. قال الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في روضة الطالبين في الجزء السادس صفحة 32: إذا مات متوارثان بغرق أو حرق أو تحت هدم أو في بلاد غربة أو وجدا قتيلين في معركة، ويلحق بهذا لو مات أو مات الورثة في طاعون أو في حادث من الحوادث التي تجري في هذه الأيام من حوادث السيارات والطائرات، إذا مات متوارثان أو متوارثون في حادث وخفي علينا حال موتهم. يقول: فلذلك خمس صور. هذا كلام الإمام النووي كما قلت في الروضة. صورة ثانية مجمع عليها. الصورة الأولى يقول: أن نعلم سبق أحدهما بعينه. قال: فالحكم ظاهر، سبق أحدهما بعينه فالحكم ظاهر. ما هو الحكم؟ المتأخر يرث المتقدم، هذا بالإجماع، وإن مات بعده ولو بدقيقة، لكن علمنا أن أحدهما أو أحد القرابات سبق بالموت، فالذي مات بعده يرث منه، ونوزع بعد ذلك المال لشركة الثاني، لورثة الثاني. إذن يقول: أن نعلم سبق أحدهما بعينه فالحكم ظاهر، وهو ثبوت الإرث للمتأخر. هذا محل اتفاق. والصورة الثانية أيضا محل اتفاق، يقول: أن نعلم وقوع الموتتين معا فالحكم ظاهر أيضا، وهو عدم إرث بعضهما من بعض، لا هذا يرث ولا هذا يرث، وهو عدم التوارث بينهما لعدم تأخر أحدهما عن الآخر بالموت. بقيت معنا ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الثالثة معنا في التنويع والتقسيم، نقول: أن لا نعلم شيئا عنهم بحيث نجهل واقع موتهم. لا نعلم شيئا عنهم بحيث نجهل واقع موتهم، هل ماتوا معا أو سبق بعضهم بالموت، ومن الذي سبق، لا نعلم شيئا على الإطلاق. هذه حالة. الحالة الثانية من الحالات الثلاث تصبح معنا رابعة، وليس كذلك، يقول: أن نعلم التلاحق بينهم في الموت، ماتوا على دفعات واحد بعد الآخر ولا نعلم السابق منهم، أي نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير تعيين، من الذي مات قبل الآخر لا نعرفه أيضا. هذه الصورة الرابعة. وآخر الصور من الصور الثلاث وهي الصورة الخامسة، يقول: أن نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الأمر وننسى ما علمنا. علمنا الآن أن فلانا مات قبل أهله ومن مات معه، ثم نسينا من هو فلان من هؤلاء الأسرة، علمنا ثم نسينا. لا إله إلا الله. قلنا الأولى والثانية لن نبحث فيهما، في الأولى يرث المتأخر من المتقدم، وفي الثانية لا توارث بينهما وبينهم لأنهم ماتوا في ساعة واحدة. بقيت معنا ثلاث صور. ما علمنا شيئا علمناه من غير تعيين، علمناه معينا ثم نسيناه. ما الحكم لعلمائنا الكرام في هذه الصور الثلاثة الأخيرة؟ قولان. القول الأول قال به جمهور أئمة الإسلام، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أحد القولين للإمام أحمد، وظاهر مذهب الحنابلة بخلافه، وإن رجح هذا القول بل رجحه من أئمة الحنابلة، رجحه الموفق كما رجحه المجد بن تيمية ورجحه الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله، وهو قول الجمهور، لكن مذهب الحنابلة على خلافه وهو القول الثاني سيأتينا. وخلاصة هذا القول أنه لا توارث بين هؤلاء الأموات في هذه الصور الثلاثة، وكل واحد يرثه ورثته الأحياء فقط، فمن مات معه لا يتوارثون فيما بينهم، في حادث سيارة، في حادث طائرة، في غرق، في حرق، في طاعون، ماتوا في قتال وخفي علينا المتقدم من المتأخر، لا توارث بينهم، نعتبرهم كأنهم ماتوا في وقت واحد، فلا توارث بينهم، وكل واحد يرثه ورثته الأحياء دون من مات معه. لا إله إلا الله. وحجتهم في ذلك أمران معتبران. إن شئتم إخوة الكرام أن تنظروا كتب المذاهب في التحقق من هذا القول، انظروا الاختيار لتعليل المختار، وهو من كتب الحنفية كما تقدم معنا مرارا العزو إليه في الجزء الخامس صفحة 210، وانظروا مواهب الجليل في الجزء 112، ومواهب الجليل في فقه المالكية في الجزء الرابع صفحة 60-400. والمسألة في الموطأ أيضا سأقرأها عما قريب في الجزء الثالث صفحة 121 من شرح الإمام الزرقاني على موطأ الإمام مالك عليه جميع رحمة الله، وهي في روضة الطالبين في المكان الذي ذكرته في الجزء الثالث صفحة 33. وانظروا كلام الإمام ابن قدام عليها في المغني في الجزء السابع صفحة 87. قلت حجتهم أمران. الأمر الأول الشك في استحقاق الميراث، ولا توريث مع الشك، والورثة الأحياء سبب إرثهم متيقن فلا يعارض ذلك بالشك. وهذه يترتب عليها يعني أحيانا ورثة هذا الميت لن يرث منه شيئا، وتعطي ماله لمن مات معه بحيث يأخذ المال بعد ذلك، ورثة الميت الثاني الذي أنت أعطيته إرثه من هذا من أوله لآخره، يعني ورثة هؤلاء ورثوا هذا الميت ولا صلة لهم به، وحجبوا ورثته الأحياء. يعني لو مات مثلا، لو مات، لو قدرنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أخوان، لو قدرت مات أخوان في حادث غرق، في حادث من الحوادث في هذه الصور الثلاثة، على هذا القول قلنا لن يرث كل أخ
لن يرث كل أخ إلا ورثته الأحياء. لو أردت أن تورث بعضهم من بعض أحيانا هذا الأخ ماله سينتقل إلى ورثة أخيه الثاني وهو لن يرث بعد ذلك يعني ورثته من ماله شيئا. فعندما مات معنا أخوان إن ورثت بعضهم من بعض الأخ سيرث أخاه لو قدرنا ليس معه وارث آخر سيرثه. إذا كان لهما عم لهما عم هذا العم الآن عندما ورث هذا الأخ ورثه ورث أخاه حجب العم أوليس كذلك؟ لما حجبه يأتي بعد ذلك ورثة هذا الأخ الذي ورثته. فافرض مثلا الآن افرض له زوجة ورثت أوليس كذلك؟ والعم حجر وورثت من الأخ ذاك وهي زوجة أخ بالنسبة له ورثت زوجة ورثت ورثت الربع. نفرض له مثلا يعني إخوة لأم لا يقربون ذاك الأخ الذي مات معه ولو قدرنا ذاك أخوه من أبيه أيضا ورث الثلث وهذا كله حجب العم لأن الأخ قدم في الميراث عليهم وأحيانا ترك بكاملها. لا يأخذ ورثة الأحياء منها شيئا إذا ورثت الأموات من بعضهم. يعني في اختلاف كبير على القولين. فعلى قول الجمهور كما قلت لا يرث الأموات من بعضهم وكل ميت يأخذ ماله ورثته فقط. حجتهم أمران: أولا سبب استحقاق هؤلاء للإرث من بعضهم مشكوك فيه وهو الحياة. هل هذا الميت مات بعد مورثه بعد صاحبه بعد قريبه أو مات معه أو قبله؟ إن مات قبله لم يرث منه وإن مات معه لم يرث منه وإن مات بعده سيرث ونحن لا نجزم لذلك وعليه لا نورث بعضهم من بعض. سبب استحقاق للإرث مشكوك فيه وسبب استحقاق الورثة الأحياء متيقن فلا نترك المتيقن للمشكوك. لا إله إلا الله. وبما أن الصورة الخامسة من هذه الصور التي ذكرناها يمكن فيها تذكر السابق وذلك غير ميؤوس منه فقال الحنفية والشافعية فقط الحنفية والشافعية فيها قولين. القول المعتمد عند الشافعية منهما أن الميراث يوقف حتى يتبين الحال أو يصطلح الورثة فيما بينهم قال النووي وهذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. والقول الثاني أن الحالة الخامسة كالحالة الرابعة والثالثة. الحالة الخامسة ما هي؟ قلنا علمنا سبق أحدهم بالموت يقينا ثم نسيناه وجهلناه. يقول الشافعية والحنفية والمالكية ليسوا على هذا. يقول هذا تذكر السابق والعلم باللاحق غير ميؤوس منه. يمكن أن نتذكره بعد سنة بعد سنتين بقرائن بدلالات نسيناه الآن نختصم التركة. المال يوقف حتى يصطلح الورثة فيما بينهم على كيفية القسمة ويتسامحوا. والقول الثاني لهم أنهم أيضا لا يتوارث الأموات من بعضهم في هذه الحالة فالحالة إذن صارت كالحالة الثالثة والرابعة. الحالة الخامسة عند الشافعية والحنفية قولان فيها: القول الأول التركة توقف فلا تقسم حتى يصطلح الورثة فيما بينهم على كيفية قسمة. لما؟ كما قلت لأنه سيختلف الأمر. قد يرث بعض الأموات من بعض فكيف ستعطي ورثة تركة هذا الميت لورثة الأحياء فقط؟ هذا لابد الأمن اتفاقي. وبما أن العلم بالسابق غير ميؤوس من يقولون تركة توقف. هذا هو الصحيح كما قلت الذي عليه الشافعية وللحنفية قولان أيضا في هذا. والمالكية هذه الصورة وما قبلها واحدة لا يتوارث الأموات من بعضهم في هذه الحالة. الدليل الثاني عندهم آثار السلف الكرام الواردة في هذه المسألة والآثار في ذلك كثيرة.
وهي أقوى من حجج القول الثاني كما سيأتينا إن شاء الله. أولها ما ثبت في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 86، والأثر رواه الإمام الدارمي في سنن في الجزء الثاني صفحة 79 و300، ورواه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي. انظروا في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 45 و300، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم في الجزء السادس صفحة 220 و200، وانظروا في سنن الدارقطني في الجزء الرابع صفحة 74. ولفظ الأثر عن جعفر ابن محمد، وهو جعفر الصادق ابن محمد الباقر من آل بيت الطيبين الطاهرين على نبينا وآل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه. إذن عن الإمام الباقر عن جعفر بن محمد عن أبيه، وقلت الإسناد صحيح كالشمس. قال: إن أم كلثوم توفيت هي وابنها زيد ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في يوم واحد، وأم كلثوم هي بنت علي من سيدتنا فاطمة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقد تزوج سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. توفيت هي وابنها في يوم واحد. يقول الإمام الباقر: فالتقت الصيحتان، وفي رواية الصائحتان، يعني المخبرتان بخبر موت أم كلثوم وابنها زيد، فالتقت الصيحتان الصائحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه. هل الأم ماتت قبل ابنها أو الابن مات قبل أمه؟ قال: فلم ترثه ولم يرثها، فلم ترثه ولم يرثها. قال الإمام الباقر: وأهل صفين لم يتوارثوا فيما بينهم. الحمد لله، يرحمك الله. وأهل الحرة لم يتوارثوا فيما بينهم. أما صفين فهي الموقعة الأليمة التي جرت بين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وبين أهل الشام في عهد معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وكانت سنة 37 للهجرة، وقد قتل في موقعة صفين ما يزيد على 60,000. والإمام ابن كثير في البداية وصلهم إلى 70,000، وانظروا الجزء السابع صفحة 75 و200، وانظروا خبر الموقعة في العبر للإمام الذهبي في الجزء الأول صفحة 27، موقعة صفين، وكانت كما قلت سنة 37 بين سيدنا علي وأهل الشام رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله أن يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة من زمن بعيد منذ أن حصلت تلك الموقعة، وقد زحف أهل الجنة إلى بعضهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الموقعة 60,000 مات وقرابات لم يتوارثوا فيما بينهم. وهكذا أم كلثوم رضي الله عنها مع ابنها زيد رضي الله عنه جميع لم يتوارثا. وهكذا موقعة الحرة التي وقعت سنة 63 للهجرة في أوائل حكم يزيد، وقد بني سنة 60 وقصمه الله وأخذه سنة 64 بعد موقعة الحرة، فما أمهله الله وما أحد أراد أهل المدينة بسوء إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، فعجل الله عقوبته واستئصاله، وقد قتل في موقعة الحرة ما يزيد على 10,000. وأبيحت مدينة نبينا عليه الصلاة والسلام 3 أيام لأوباش أهل الشام. لا إله إلا الله. فهذه أيضا موقعة أليمة. أما في موقعة صفين إمام الزهري يقول: بلغني أنه كان يفتن في القبر الواحد 50 رجلا كثرة الموتى. وهكذا موقعة الحرة، فقتل 10,000 وأهل البيت يموتون من أولهم لآخرهم، ويبقى بعد ذلك قرابات عصابات بعيدة عنهم، فهؤلاء لا يتورثون من بعضهم، لا يرث من مات إلا الورث الأحياء فقط. هذا كما قلت ثابت بإسناد صحيح في هذه الكتب عن الإمام الباقر رضي الله عنه وأرضاه. أم كلثوم مع ابنها لم يجري التوارث بينهما. أهل صفين أهل الحرة ما توارثوا فيما بينهم.
لا إله إلا الله. وثبت أثر ثاني في مصنف عبد الرزاق، والأثر في المجلد العاشر صفحة 98 و200، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المشار إليه آنفا، بسند رجاله ثقات عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو إمام ثقة عدل مبارك ثبت، إمام أهل المدينة في زمانه، توفي سنة 44 و100 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة. لا إله إلا الله. الإمام الذهبي حقيقة ويل في ترجمته قصة يعني لو وعاها طلبة العلم في هذه الأيام ليكون لهم عزة العلم في نفوسهم لكان حسنا. يريدها في الجزء الخامس صفحة 68 و400، وهو وإن علق عليها في نهايتها فقال فيها نظر، لكن ما بين يعني هذا النظر الذي فيها بعد أن أوردها. على كل حال خلاصتها أن قوما كانت بينهم وبين المسيب بن زهير خصومة، وهذا من أسرة الوالد، فارتفعوا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وهو عالم المدينة وقاضيها، فكتب إلى يحيى أن يحضر، يحيى بن سعيد إلى المسيب بن زهير، فأتوه بكتاب يحيى أحضر إلى مجلس القضاء، فانتهرهم وأبى. يعني هذا من أسرة الوالي يحضر إلى مجلس القضاء، فجاءوا إلى يحيى فقام مغضبا يريد المسيب، فوافقه قد ركب وبين يدي نحو 200 من الخشابة، قال وهم من كان يحملون العصي الخشب ويضربون بها الناس إذا اعترضوا، يعني هذا الذي هو من هذه الحاشية وأسرة الوالي. فلما رأوا القاضي يحيى ابن سعيد الأنصاري عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا أفرجوا له، قال فأتى المسير فأخذ بحمائل سيفه ورمى به إلى الأرض، ثم برك عليه يخنقه، قال فما خلص حمائل السيف من يده إلا أبو جعفر بنفسه، وكان أميرا على المدينة وليس هو أبو جعفر المنصور. قلت الذهبي هكذا فليكن الحاكم، ومتى خاف الحاكم من العدل لم يفلح. وحقيقة كما تقدم معنا كلام الإمام الزهري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، إذا كان في القاضي يقول ثلاث خصال فلا يفلح ولا خير فيه. أولها إذا كان يخشى العزل ويكره الملام ويحب المحامد، يحب أن يحمد، يخشى العزل ويكره اللوم وأن يلام وأن يعترض عليه، هذا ليس بقاضي ولا خير فيه. وهنا كذلك يحيى ابن سعيد الأنصاري عالم المدينة رضي الله عنه وأرضاه، والإسناد كما قلت رجاله ثقات في هذين الكتابين، يقول إن أهل الحرة وأضاف إليهم الآن هنا وأصحاب الجمل لم يتوارثوا فيما بينهم. وفي رواية الإمام البيهقي ورث ورثتهم الأحياء، ورثهم ورثتهم الأحياء، وموقعة الجمل وقعت سنة 36 قبل موقعة صفين بسنة، سنة 36. لا إله إلا الله. وقتل فيها ما يزيد أيضا على 10,000 في موقعة الجمل، وهكذا موقعة صفين بعدها بسنة وموقعة الحرة. لا إله إلا الله. وفي سنن سعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا رحمه الله ورضي عنه أن قتل اليمامة، وهي التي وقعت في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عند قتال المرتدين، أن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، ورثوا
عصبتهم من الأحياء. هذا أثر ثاني. إذن الأول عن الإمام الباقر، وهذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عالم المدينة. أثر ثاني رواه عبد الرزاق في مصنف في المكان المتقدم 98 و200 من الجزء العاشر، والبيهقي في المكان المتقدم، ورواه الدارقطني في الجزء الرابع صفحة 19 و100، ورواه الإمام الدارمي في السنن في الجزء الثاني صفحة 79 و300. أثر عن خارجة ابن زيد عن أبيه وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين أنه قال ورث الأحياء من الأموات. ولك أن تقول ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرة، وكان ذلك يوم الحرة. ومن الأثر عن زيد بن ثابت، ورواه سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 87 عن ولده خارجة ولم يرفعه إلى أبيه. قال خارجة كان يقال كل قوم متوارثين عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو غرق أو حرق أو في شيء من المتالف، فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا، فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا، لا يرثون ولا يحجبون. نعم. كل قوم متوارثين. نعم. كان يقال، يا أخي الكريم ليس هي الآن خبر، أنا عندك الجملة كل قوم متوارثين، الجملة هي الخبر. كان يقال. نعم. الآن كل قوم متوارثين، صفة القوم أنهم متوارثين، كل قوم موجودين، كل قوم ميتين. الخبر الآن جملة ليست لفظة مفردة. كل قوم متوارثين عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو غرق أو حرق أو في شيء من المتالف، فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا، لا يرثون ولا يحجبون. يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء، كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة، كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة. يعني ذاك الذي مات معه لا يرثه ولا يحجب غيره، وكأنه ليس بينهما قرابة. وفي رواية المصنف لعبد الرزاق عن خارجة رحمة الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد، ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض، ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. وفي رواية في السنن الكبرى للبيهقي في المكان المتقدم من طريق عباس عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد قال أمرني أبو بكر رضي الله عنه أجمعين حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات
ولا يورث بعضهم من بعض. قال الإمام البيهقي وبهذا الإثنان من طريق عباد عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد بن ثابت وبهذا الإثنان قال يعني زيد أمرني عمر رضي الله عنهم أجمعين ليالي طاعون عموات كما تقدم معنا ضبطه. قال كانت القبيلة تموت بأسرها فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات وأن لا أورث الأموات بعضهم من بعض. هذا قلت في رواية المصنف وليس كذلك؟ وهذا الأثر الذي رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه وإن كان من طريق عباد بن كثير وهو الثقفي البصري متروك كما قال الحافظ بن حجر. وقال الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا روى أحاديث كذب. وتوفي بعد 140 وهو من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه القزويني دال قاف. متروك. الإمام عبد الرزاق بعد أن أورد هذا الأثر أورد كرامة لعباد بن كثير ونقل عن أبي مطيع قال كان عباد عندنا ثقة. ونظرت جميع كتب الجرح والتعديل لينقل هذا الكلام عن أبي مطيع فما نقلوا فاستمعوا إليه. الأثر في المجلد العاشر صفحة 99 و200 يقول إن عباد ابن كثير أخرج من قبره بعد 3 سنين قالوا فما تغير منه شيء. يقول أبو مطيع وذلك كرامة له وهذا يدل على صلاحه وفضله وكان عباد بن كثير عندنا ثقة. هذا في المصنف وكان عباد بن كثير عندنا ثقة. من الذي يقول هذا؟ أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله الحكم ابن عبد الله البلخي توفي 99 بعد 100 وهو فقيه من فقهاء الحنفية. قال عنه الإمام الذهبي في الميزان كان بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن لكنه واهم في ضبط الأثر. وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله ويحترمه لدينه وعلمه. انظر الميزان الجزء الأول صفحة 74 و500 وحكم عليه في المغني في الجزء الأول صفحة 83 و100 فقال تركوا. أيضا الموثق لعباد بن كثير وهو أبو مطيع عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول تركوه. والترك كما قلت أنه واهم في ضبط الأثر فقط. فصاحب عبادة وديانة وعلم وفقه وابن المبارك يجله ويحترمه. والإمام ابن حجر في اللسان أقر هذا في الجزء الثاني صفحة 34 و300 وأوردوا له أيضا كرامة يعني في حياته يجهر بالحق ويصدع به. ومن أجل هذا الشيخ الإسلامي كان يجله ويبجله. فمثل هذه القصص ينبغي أن تنتشر أيضا بين طلبة العلم فاسمعوها. وكما قلت هي في الميزان وفي لسان الميزان. يقول قال محمد بن الفضل البلخي سمعت عبد الله بن محمد العابدي يقول جاء كتاب يعني من الخليفة وفيه لولي العهد منشور في ولاية العهد وثناء عليه يقرأ يعني على الناس بعد صلاة الجمعة وآتيناه الحكم صبيا ليقرأ. فسمع أبو مطيع أن هذا الكتاب جاء من الخليفة
من أجل أن يولي بعض أولاده الصبيان ويستشهد بهذه الآية وآتيناه الحكمة صبية. قال فسمع أبو مطيع فدخل على الوالي فقال بلغ من قطر الدنيا أننا نكفر بسببها فكرر مرارا حتى بكى الأمير. وليس هو الخليفة، هذا الأمير الذي على تلك البقعة يقرأ المنشور في بلدته بعد صلاة الجمعة. فقال له الأمير إني معك ولكن لا أجترئ بالكلام، فتكلم وكن مني آمنة. قال فذهب يوم الجمعة فارتقى المنبر وهو أبو مطيع، وليس ذلك الذي هو من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. ثم قال يا معشر المسلمين، وأخذ بلحيته وبكى وقال قد بلغ من خطر الدنيا أن نجر إلى الكفر أو أن تجر إلى الكفر. بلغ من خطر الدنيا أن نجر إلى الكفر بالنون أو أن تجر إلى الكفر. قال وآتيناه الحكم صبيا. وأن نجر، من قال وآتيناه الحكم صبيا غير يحيى فهو كافر. قال فرج أهل المسجد بالبكاء وهرب اللذان قدما بالكتاب وما قرئ على المسلمين. من قال وآتيناه الحكم صبيا لغير نبي الله يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر. فأهل المسجد بدأوا يبكون ويضجون، فاللذان جاء بالكتاب ليقرأ على مسمع المسلمين بعد صلاة الجمعة هربا، لأنه لا يجرؤ واحد منهم أن يقرأ بعد أن حكم يعني على هذا الكلام بالكفر، وإذا قرئ قد يقتل القارئ. فشرد هذا أبو مطيع، ومن أجل هذا كان شيخ الإسلام يذله ويحترمه ويمجله ويكرمه رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم معنا في 99 أو ليس كذلك و100 يعني بعد شيخ الإسلام عبد الله المبارك، لأن توفي سنة 81 و100 بعده، ومع ذلك عبد الله المبارك يحترمه ويكرم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. أبو مطيع الذي حكم عليه الذهبي بأنه متروك تركوا واتق عباد بن كثير الكرامة التي جرت له، قال كان عندنا ثقة. فهذا الكلام لا أحد أورده في ترجمة عباد بن كثير، وعباد بن كثير تقدم معنا من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه، الذي عنده التقريب هذا لو أضاف هذا في ترجمة عباد ليرجع إليها إلا لمته وهي في المصنف كما قلت. هذه كرامة لعباد بن كثير، أنه أخرج من قبره بعد 3 سنين لم يتغير منه شيء رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين. إخوتي الكرام، قلت أثر عبد الرزاق هذه الرواية من طريق عباد بن كثير عن أبي زناد عن خارجة عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه أمره وأن عمر أمره كما تقدم معنا. هذا الأثر كما قلت من طريق عباد، أو ليس كذلك؟ وعباد وإن كان فيه ما فيه فهو ضعيف متروك، لكن توضع من قبل عبد الرحمن بن أبي الزناد في رواية عن أبيه عن خارجة عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وإسناد الأثر ثقات كما في السنن الكبرى للبيهقي وسنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور. على أن معنى الأثر ثابت في الروايات الأخرى كما تقدم معنا أن أهل اليمامة لن يتوارثوا من فيما بينهم، وهكذا أهل الحرة وهكذا أهل الجمل، وهنا أضاف في طاعون عمواس، وعمواس سيأتينا أيضا الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. هذا أثر ثالث. نعم، عبد الرحمن ابن أبي الزناد ولد. هناك عباد بن كثير عن أبي الزناد، عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي عن خارجة عن زيد بن ثابت، توضع في هذه الكتب من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهناك من طريق عباد بن كثير عن أبي الزناد. لا إله إلا الله. نعم، فيما أعلم أنه ثقة يا أخي الكريم، لذلك قلت الإسناد رجاله ثقات، وهو معنا الآن التقريب لا نظرنا في ترجمة، يعني فيما أعلم أنه ثقة يحتاج الأمر للتحقق، يعني فيما أعلم الآن ما كتبت عنه ترجمة لكن لما بحثت في الإسناد أبو الزناد عن خارجة عن أثر ثقات وهكذا عبد الرحمن يحتاج، لكن من روى له من أهل الكتب يحتاج هذا لبحث التحقق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أثر هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره. هناك تقدم معنا خارج يقول كان يقال، وهنا الآن أبو الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره، فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون. قال وعلى ذلك قول زيد وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. وفيه يعني في السنن الكبرى للإمام البيهقي وفي سنن الدارقطني في الجزء الرابع صفحة 73 عن ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد قال أخبرني الثقة، وهناك الفقهاء من أهل المدينة، وهنا أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير، وزيد قضى في أهل الحرة بأن لا يتوارث الأموات من بعضهم، ويوجد الصحابة ومن أبناء الصحابة ناس كثير رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية الدارقطني قال قسمت مواريث أصحاب الحرة، هذا من رواية أبي الزناد عن الثقة من شيوخه، قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يرث الأموات من الأموات. هذا أثر رابع. أثر خامس رواه ابن أبي شيبة في مصنف في الجزء الحادي عشر صفحة 45 و300، وهو في مصنف عبد الرزاق في المكان المتقدم صفحة 97 و200، ورواه الإمام الدارقطني في الجزء الرابع صفحة 73 عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. قال معمر كتب عمر بذلك. والأثر رواه سعيد بن منصور في سنن في المكان المتقدم وعبد الرزاق في مصنفه أيضا في المكان المتقدم لكن صفحة 98 و200 عن ابن جريج، هناك عن داود ابن أبي هند وليس كذلك، هنا عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين في القوم يموتون جميعا. غرقوا في سفينة أو وقع عليهم بيت أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر، لا يورث بعضهم من بعض، لا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه، إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول. ويرث الآخر عصبته، يعني لما ورثنا الآخر من الأول ناتي للآخر الذي مات بعده نعطي المال لعصبته، فإن لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه الإمام الدارمي أيضا في سننه في الجزء الثاني صفحة 79 و300 عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنحو الأثر المتقدم ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة رضي الله عنه قال كان في كتاب عمر بن عبد العزيز يرث كل إنسان وارثه من الناس أي من الأحياء كان في كتاب عمر بن عبد العزيز يرث كل إنسان وارثه من الناس يعني الأحياء هذا أثر خامس أو سادس خامس أثر سادس يريده الإمام مالك في الموطأ من طريق شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أهل المدينة الكرام والأثر في الجزء الثالث صفحة 21 من الموطأ بشرح الزرقان عليهم جميعا رحمة الله وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم ولفظ الأثر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد موقعة جرت قرب مكة المكرمة فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك رضي الله عنه وأرضاه وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء قال مالك رحمه الله لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء هذا في الموطأ ونقله الإمام البيهقي أيضا عن الإمام مالك في السنن الكبرى هذا قضاء سادس سابع لا إله إلا الله نقل هذا أيضا عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 86 عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن الحسن بن علي حدثني الثقة عن الحسن بن علي قال يرث كل واحد منهما ورثته، يعني لو ماتوا في حادث مع بعض من غرق أو حرق يرث كل واحد منهما ورثته. وهذا القضاء نقل أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يصبح معنا أثر كامل في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم عن يزيد بن هارون عن شيخ من أهل البصرة لم يسمى، عن عمارة بن حزم عن أبيه أن عليا رضي الله عنه وأرضاه ورث قتل الجمل، فورث ورثته الأحياء فقط، ورث قتل الجمل فورث ورثتهم الأحياء، أي لم يورث الأموات بعضهم من بعض. قال البيهقي نحن نأخذ بهذا، نحن نأخذ بهذا، وهذا قلت مذهب الجمهور وما خالف إلا الإمام أحمد في أحد قوله لا إله إلا الله. ثم نقل الإمام البيهقي عن بشير الخثعمي أن علي رضي الله عنه ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بسفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، أو رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين، رجل وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض. قال الإمام البيهقي كذا قال، هذا بشير الخثعمي فيما نقله عن سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين كذا قال، ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى، ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى. إخوة الكرام، ورواية علي أثر أنه ورث الأموات بعضهم من بعض، سيأتينا إن شاء الله ذكرها عند القول الثاني وبيان درجتها إن شاء الله. هنا نقول نحن إنما نأخذ بالرواية الأولى عن علي رضي الله عنه لأنه جعل الإرث للأحياء من ورثة الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. وهذا القول منقول عن جم غفير من التابعين، يصبح معنا أثر تاسع عن عدة من التابعين. رويت أقوالهم في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 87 عن إسماعيل بن عياش وهو أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في روايته عن غيره، تقدم معنا ذكره قريبا في سنن الترمذي، وقلت رمز له ياء وأربع أربع لأهل السنن الأربع، والياء تقدمت معنا ماذا يراد بها؟ رفع اليدين، بارك الله. البخاري في رفع اليدين توفي سنة 81 و100 صدوق في روايته عن أهل بلد حمصي، روى عن شامي حمصي لكن الراوي عنه فيه ضعيف، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، إذن إسماعيل بن عياش في سنن سعيد بن منصور عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو الغسالي الشامي ضعيف، سرق بيته فاختلط. لا إله إلا الله. وهو من رجال السنن الأربع إلا سنن النسائي، وتوفي سنة 56 و100، يعني لعله تأثر من أجل كتبه رحمة الله ورضوانه عليه، كما تأثر عدد من أئمتنا لاحتراق كتبهم. سرق بيته فاختلط، لا لمتاع الدنيا، إنما حقيقة الكتب لها شأن عند أهلها. لا إله إلا الله. إذن الحمد لله، يرحمك الله. إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، هذا يروي الآن عن ثلاثة من التابعين هذا الحكم، عن راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة كثير الإرسال، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد عن السنن الأربع، وتوفي سنة 13 و100 للهجرة، تابعيا جليل ثقة كثير الإرسال. إذا عن راشد بن سعد وعن حكيم بن عمير أبو الأحور الحمصي صدوق من التابعين، حديث في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. وعن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، وليس هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي، عبد الرحمن ابن أبي عوف، وهو عبد الرحمن ابن أبي عوف الحمصي ثقة، يقال إنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقال، وهو من رجال أبي داود والنسائي، أبي داود والنسائي. هؤلاء ثلاثة الآن: راشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن أبي عوف. قالوا: لا يورث ميت من ميت، إنما يرث الحي الميت. ترثهم عصبتهم من الأحياء، أي الأموات ترثهم عصبتهم من الأحياء. لا يورث ميت من ميت، إنما يرث الحي الميت، ترثهم عصبتهم الأحياء. هذا أثر تاسع، وفي هذا اختموها بالعاشر وهو آخر شيء. رواه عبد الرزاق في مصنفه في مكان المتقدم، وابن أبي شيبة في مصنفه، عن معمر عن الزهري عليهم جميعا رحمة الله. ورواية عبد الرزاق في المصنف قال الزهري: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه، وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم بعضا. مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. ورواية ابن أبي شيبة في مصنفه قال الإمام الزهري: في الذين يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، لا يورث بعضهم من بعض، لا يورث بعضهم من بعض. في الذين يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، لا يورث بعضهم من بعض. هذه كما ترون عشرة آثار، بعضها منقولا عن جمل غفير من أئمتنا الأبرار، فيها هذه الدلالة. وخلاصة القول: قول الجمهور لا توارث بين الأموات بعضهم بعضا لأمرين: للشك في سبب استحقاق الإرث، وهو حياة الوارث عند موت المورث، وهنا لا نقطع بتأخر بعضهم عن بعض لنورث بعضهم من بعض. والأمر الثاني آثار منقولة عن السلف الكرام رضي الله عنهم في ذلك، لأن من ماتوا في موت جماعي لم يرث بعضهم من بعض، إنما ورثهم ورثتهم الأحياء. لا إله إلا الله. القول الثاني قال به الإمام المبجل أحمد بن محمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو كما قلت قول من قولين له في المسألة. القول الأول وافق فيه الجمهور وهو من فرد، ومذهب الحنابلة على هذا القول، يعني كتب المذهب مشت عليه، وهو الذي سأذكره. قال: يرث الأموات بعضهم من بعض من تليد مال الميت، من تليد، تليد أي القديم، لا من الطريف. إذن الإرث يكون من الكلاب، أي من المال القديم، يعني من المال الذي تركه الميت. فإذا ورث الميت من صاحبه لا يرث ذاك من هذا الذي ورثه من صاحبه مرة أخرى، نحن سأتينا هذا يؤدي إلى الدورة أن ما لا نهاية له. إذا كان هو يرثني وأنا أرثه، ثم ما ورثه مني أرثه منه، ثم ما ورثته منه يرثه مني، ما تنتهي، واضح هذا؟ يرثه من تليد مالي، يعني من ماله الأصلي، لا من ما ورثه مني. مما ورثه مني لا ورثه، لا ارثه من بعد ذلك. واضح هذا؟ يعني وانا ما ورثته منه لا يرثه مني، وما ورثته مني لا يرثه مني، وهكذا على كل حال. اذا يرث من السرير لا من الطريق، من ماله الاصلي لا مما ورثه من الاموات، هذا لا يتوارثونه من الطريق شيئا. وعند الحنابلة على هذا القول، وان يدعى ورثة كل ميت سبق موت الاخر، انتبه، في الحالة الرابعة والخامسة، في الحالة الرابعة والخامسة، التفصيل الذي تقدم معنا لا يغيبن عنه، في الحالة الرابعة والخامسة، ولا بينة لواحد من الفريقين لما ادعاه، أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا تحالفا ولم يتوارثا. الآن هنا يتوارث الأموات بعضهم من بعض، من التليد لا من الطرف. يقول في الحالة الخامسة، وهي التي علمنا واحدا بعينه ثم نسيناه وجهلناه، والرابعة علمنا سبق بعضهم للموت من غير تعيين. قل في هاتين الحالتين إذا ادعى ورثة كل ميت تأخر ميتهم ليرثوا، ليورثوا ميتهم مما مات معه، وادعوا سبق ميت من معه من الورثة الذين سيرثون ذاك، قالوا ميتكم مات قبل ميتنا وميتنا تأخر، فإذا ادعى كل واحد تأخر موت ميته ليرث هذا الميت ممن مات معه، ولا بينة، أو يوجد بينة وتعارضت البينتان. هذا يقول أنا علمت أن ميتي مات بعد ميتكم وعندي بينة، وذاك يقول عند ميتي مات بعد ميتكم وعندنا بينة، هذه بينة وهذه بينة، فتعارضتا تساقطا تساقطتا، فلا يتوارث الأموات بهذه الحالة من بعضهم، وكل ميت يرث ورثته الأحياء. هذه في أي حالة؟ في الرابعة والخامسة. والأولى والثانية قلنا مجمع عليهما، بقي في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة فيها التوارث بين الأموات عند الحنابلة قطعا وجزما، لأنه تقدم معنا هي من أصل وضعها، قلنا لا نعلم حالهم عند الموت، فلا يوجد بينة ولا يوجد ادعاء من أحد الطرفين، قل ميتنا تأخر وميتكم تقدم، هذه متفق عليها، فيتوارثون يعني فيها الأموات من بعضهم. انتبه، افصل هذه عن الحالة الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة يوجد كما تقدم معنا سابق من غير تعيين، فلو جاء ناس قال نحن ميتنا هو الذي تأخر بلا بينة، ادعوا ولا يتعارضوهم، فتساقط الدعوة الثانية، فلا يتوارث الأموات بعضهم البعض، أو أقاموا بينة. في الحالة الخامسة قالوا الذي علمناه ثم نسيناه، نحن استحضرناه، ولا قال نحن استحضرناه، وتعارضت البينتان والدعوتان، فكل أيضا منهما يلغى، ولا يرث الأموات بعضهم من بعض في هذه الحالة. أما الحالة الثالثة فهي مفروضة معنا أصالة كما قلت، لا نعلم حالهم، هل ماتوا معا أو تلاحقوا في الموت أو تأخر بعضهم، هذا كله كما تقدم معنا في وصف الحالة وفي تعيينها لا يعلم، فما يمكن يحصل ادعاء ولا بينة ولا تعارض، تلك مسلمة، فتلك يقع التوارث فيها بين الأموات لأنه لا يوجد خلاف بين الورثة. بقيت الحالة الرابعة والخامسة، إن حصل تعارض لا يتوارث الأموات من بعض، وإلا يتوارثون من التليد لا من الطريق. واضحة واضحة. والحجة أمران، كما استدل الجمهور بأمرين، هنا يوجد أيضا دليلان معتبران أيضا في الدلالة لهذا القول. أولهما يقول الحنابلة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، حياتهم ثابتة بيقين، حياة الميت ثابتة بيقين، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه. الأصل الحياة، نحن لما نزيله عن الأصل؟ هل هذا مات قبل صاحبه أو بعده؟ الأصل أنه عندنا حي، لأن صاحبه مات قبله وماتت، يقول ذاك الأصل أنه حي وأن هذا مات قبله. حياة كل من الأموات ثابتة بيقين، والأصل أنه ما مات وأن يرثه من مات قبله، هذا في جميع الأموات، فهذا الأصل لا نتركه. وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، ولا يثبت الحرمان بالشك. هنا لا توريث مع الشك، هنا لا حرمان أيضا بالشك، بل أنت تشك في موته، فكيف تحرمه من الإرث والأصل حياته ثابتة؟ ولا يثبت الحرمان بالشك، انتبه، إلا فيما ورث كل منهما من صاحبه، هذا لأجل الضرورة. لما ما هي الضرورة؟ قال لأن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله، فلا يتصور أن يرث صاحبه، لا يتصور، فلا يتصور أن يرث صاحبه منه. لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها، وفيما عدا ذلك يتمسك فيه بالأصل. ولو ورث كل منهما من صاحبه فيما يرثه منه للزم وراثة الإنسان لنفسه وترتب على ذلك الدور. إذن الأصل أنه حي فيرث صاحبه الذي مات معه من ماله الذي خلفه، وذاك يرث منه أيضا، فإذا هذا ورث مني أنا لا أعود وأرث بعد ذلك منه ما ورثه مني. واضح؟ لأن الأصل أنني ورثته عندما حكمت عليه أنه مات قبلي، كيف بعد ذلك أنا آخذ هذا المال لأنني مت بعده؟ هذا لا يمكن. إذن هذا للضرورة فيوقف عند حده، وما عدا الأصل أنه حي فأنا أرثه من ماله الأصلي وهو يرثني من مال الأصلي، وفيما ورثه مني لا أرثه منه، أوليس كذلك؟ وفيما ورثته منه لا يرثه مني، لئلا يلزم أن يرث الإنسان نفسه ويترتب على هذا الدور الذي هو توقف الشيء على ما توقف عليه، كما تقدم معنا في تعريف الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. لولا هجره لم أشب، ولولا شيء ما هجر. هذه هي الدور كما تقدم معنا، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيء ما هجر ولولا هجره لم أشب. كيف هذا؟ هجرني شيء وشبت لأنه هجرني، هذا هو الدور. توقف الشيء أنا ما توقف عليه، الهجر متوقف على الشيء والشيء متوقف على الهجر، هذا لا يمكن. وهنا كذلك، كيف سيرث الإنسان نفسه؟ هو الأصل أنك لا ترثه إلا إذا قدرت موته قبلك وأنت بعده، أوليس كذلك؟ ثم كيف ستورثه منك بعد ذلك من هذا المال وتحكم أنك مت قبله وهو بقي بعدك؟ هذا صار تناقض، ففي هذا المجال نتركه، وما عداه أنا أرث من مالي الأصلي وهو يرث من مالي الأصلي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، آثار منقولة عن السلف الأبرار لكن ليست في قوة تلك الآثار كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، الدليل الأول معتبر حقيقة، هناك لا توريث مع الشك، وهنا نقول لا حجب مع الشك، هذا متقابلتان، لكن الآثار شتان شتان بين الآثار الأولى والآثار الثانية. هذه الآثار اتركوها للكلام عليها في أول المحاضرة الآتية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.